أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تدبرات في الآية 120 من سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية الكريمة، نحن في المرحلة الثالثة من منهجية تدبر القرآن الكريم، وهي استخراج واستنباط الدروس العامة من هذه الآية. وصلنا إلى
الاهتمام بالبدن المادي.
نعم، أخذنا درس كان آخر درس هو أخلاقي، ضرورة نعم
الاهتمام بالبدن المادي.
نعم، الاهتمام بالجسد المادي، درس تربوي هذا بيناه وأشرنا إليه، هو أن الإنسان كما يهتم في بدنه المعنوي فعليه أن يهتم في بدنه المادي، لأنه هناك تفريط وإفراط. البعض يهتم في بدنه المادي ويهمل بدنه المعنوي، وهذا الأغلب، أغلب الناس يفكر ماذا؟ في الأمور المادية، في بدن المادي، في رغبات وغرائزه، ويهمل البدن المعنوي. وهناك إفراط آخر يهمل البدن المادي ويتجه إلى بناء البدن المعنوي، وهذا ليس بصحيح، وهذا ما نهت عنه الروايات، وهي الرهبنة.
ما كتبناها عليهم.
نعم،
ما كتبناها عليهم.
ولي، ولذلك جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تشتكي من زوجها، تقول له قائم الليل صائم النهار، فأنا لي حق، يعني هذا الرجل يعني أبعد نفسه تماما واتخذ أسلوب الرهبنة. يقول فالنبي خرج يجر أذياله متألم، لأن خاف من الأمة أن تقع فيه. هو صحيح الهدف والأهم أن تبنى الأجساد إيش؟ المعنوية، لكن ليس على حساب بناء الأجساد، وراح يكون ضرر. أنت كيف تبني آخرتك إلا بالدنيا مزرعة؟ أحسنتم. فخرج النبي وأخذ يوعظ الناس ويخطب الناس إلى آخره، هذه موازنة يسموها، عبون عن الموازنة. ولذلك يقولون أن امرأة أيضا جاءت للخليفة، سماد الخليفة الثاني، فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي قائم الليل صائم النهار. قال لها بارك الله فيك وفي زوجك، فهي أطرقت برأسها وخرجت طلعت. أكو واحد يمه كان جالس، قالت المرأة جاءت شاكية لم تأتي مادحة، المرأة لما أتت وقالت لك هذا الكلام جاءت تشكي زوجها، ما جاءت تمدح زوجها. قال هكذا فهمت؟ قال بلى. فقال أبعثوا أرسلوا عليها، أرجعوها. قالوا لها قال لها أتيت شاكية أم مادحة؟ قالت لا شاكية يعني كده. الغرض، فبينا في الدرس الماضي أن الآية الكريمة تؤكد وتشير ألا تنسى كما في الآية ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ورواية الإمام الجواد المعروفة يقول الإنسان ساعات، ساعة مع الله، ساعة مع العمل، وساعة لنفسه إله مع عياله، مع هو يحتاج إلى راحة بدنية، إلى يحتاج درس أخلاقي. نبدأ اليوم درس أخلاقي، ضرورة الإخلاص بالعمل. هذا من الدروس الأخلاقية، ضرورة الإخلاص بالعمل، أي الأعمال التي يقوم بها الإنسان، الأعمال العبادية. ها، ما هي آفة الأعمال العبادية؟ الرياء. هي مشكلة من المشاكل، هي مسألة الرياء. ينفقون أموالهم رياء الناس، أو رياء يعني رياء للرياء. نعم، مرة ينفقون أموالهم صدقة، صادق فيها، مرة ينفق للرياء. طيب، فالآية الكريمة هنا تقول لنا، لاحظوا الآية، ها تقول في أعمالك العبادية لابد أن تكون ماذا؟ خالصة لله. أحسنت. من أين استفدنا هذا الدرس؟ من أي مقطع؟
في سبيل الله.
أحسنت، أحسنت. أن هذا الجهاد الذي فيه ظمأ وفيه تعب وفيه جوع شديد، هذا ماذا؟ هاي الشعيرة عبادية أم لا؟ لابد أن يكون كل ذلك خالص لمن؟ لوجه الله. هذه مسألة مهمة جدا، لابد أن يكون خالص لوجه الله. ولذلك قالت في سبيل، ما قالت بشكل عام، لا لا، هذا في سبيل الله. أن هذه الأعمال التي يقوم بها الصائم نفس الشيء، عندما يصوم، ها، لله أم للسمعة؟ عندما، لذلك بعض الذين يصومون يحاول بقدر الإمكان أن يسر على نفسه أنه صائم، أن لا يبين أن يبين ماذا هو صائم. لماذا؟ حتى يكون عمل خالص لله عز وجل. طيب، كيف استفدنا هذا الدرس خواتنا؟
من هذا المقطع في سبيل الله.
من هذا المقطع كيف؟ حيث قالت أن هذه محصورة في دائرة التقرب إلى الله في سبيل. طيب، نستشف من الآية الكريمة في قوله تعالى لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، لاحظوا في سبيل الله، ماذا نستشف؟ ضرورة الإخلاص بالعمل العبادي أو بالأعمال العبادية، أن هذه الأعمال لابد أن تكون خالصة لله. ومسألة الإخلاص من أهم المسائل. فقد نلاحظ هنا، نبين كيفية الاستدلال، فقد نلاحظ أنها أشارت إلى ما يلاقيه المجاهد من أتعاب وعقبات، كلها محصورة في دائرة إيش؟ التقرب إلى الله دون غيره، أي في سبيل الله. هذا ماذا يعطينا؟ نعكسه على سلوكنا، وهذا مما يؤكد لنا أهمية الإخلاص. الأستاذ مثلا عبادة، يعلم الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا التعليم ماذا يقصد منه؟ تقرب إلى الله الإخلاص إلى الله أو يريد منه الجاه؟ قراءة التجويد القرآن، هؤلاء الذين يجودون يرتلون، ماذا يريدون من ذلك؟ ها؟ ملاحظين اليوم هذه المحافل، هذه المحافل وهذه التهيجات اللي يصير، هذا يؤدي إلى الإخلاص أو إلى ماذا؟ الغيرة والسمعة. نعم.
بس هي عموما
يعني
حسب
نية
كل شخص، هي
ما بعرف،
بس هي
كظاهرة
عامة،
ولذلك بلي تجد، لا ما يمكن. فإذا وهناك عندنا روايات ذكرناها في كتابنا، من قرأ القرآن لطلب التقرب إلى السلطان أو كذا كبه الله، يعني في عقاب شديد. فهذه يعني مذكورة جملة من الروايات في هذا المجال. فإذا الأعمال لابد ماذا؟ أن تكون خالصة لله، أن تكون في سبيل الله لا لغيره إطلاقا. وهذا مما يؤكد لنا أهمية الإخلاص في أعمالنا وفي عباداتنا، كما يصف سبحانه الأنبياء. المولى كيف يصف لنا الأنبياء أخواتنا؟
قال يكون عنهم أنهم مخلصين ومخلصين.
أحسنتم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هنا مخلص، وهي العبادة ماذا؟ من دون إخلاص ما في إخلاص. فلا بد أن تكون عبادة خالصة لوجه الله. احنا اليوم هاي الشعيرة بصراحة نوعا ما موجودة، ولكن ضئيلة، لو كثيرة ضئيلة جدا. حتى أصحاب الحسينيات قلما تجد هناك من أسسها على التقوى ومخلص فيها لله، وإنما أسست كمشروع تجاري. لا، كمشروع تجاري، وهيكم على أسف حسينيات بهذا الغرض، غرض مشروع تجاري مادي، ها، مو ليس معنوي، في مشروع تجاري مادي، وهكذا يعني. وأشارت الآيات أشارت إلى هذه المسألة.
قليلا من عبادي الشكور.
لا، الشكر غير، الإخلاص هذا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب، هذا الدرس الأول. نعم.
أول ما بتدخل بدائرة الشكر هو الإخلاص، ما بيدخل بدائرة الشكر إنه هذا عمل لله، يعني ما بيكون عمل لله معناته هو يعني استوفى، يعني أدى للشكر لله
مرة. نعم. درس عسكري من الدروس التي تستفاد هو درس عسكري، لأن تعرفون هذه الآية هي في مجال الجهاد والحرب. أفضل وسيلة للدفاع الهجوم. هذا درس عسكري نستفيده من الآية، وهو مهم جدا. أفضل وسيلة للدفاع ما هو؟
الهجوم.
الآية تقول لنا تعلم هذه الخصلة. إذا خطط الأعداء وهم إلى قتالكم والهجوم عليكم، ماذا تفعلون؟ فأنت أفضل وسيلة ما هي؟ أن تباغته وتهجم عليه. يعني إحنا في مثالنا، في الأمثلة اللي نستخدمها لا سيما في العراق، ما أدري في غير العراق تستخدم أم لا، يقول تغدى به قبل أن يتعشى بك. سامعين في هذا المثل؟ من أين استفدنا هذا الدرس؟ ما شاء الله،
ما شاء الله.
كيف؟ لاحظوا كيف؟
يغيب الكفار.
ها؟
مجاكر الأمر نفسه، الهجوم هو يغيب الكفار.
لا، كيف استفدنا هذا الدرس؟ الآية تقول لنا اهجم عليهم قبل أن يصلون إليك. أحسنتم. لاحظوا الآية قالت ولا يطؤون من هم؟
المجاهدون.
المجاهدون، أحسنتم. المجاهدون يطؤون ليس أرضنا، أرض العدو. فإذن قبل أن يصل العدو إلى ديارنا ماذا فعله؟
هجم المجاهدون على،
بارك الله، باغتوهم وهجموا عليهم. فإذن ولذلك ولد غيظ للكفار. فنفهم أنه الآية قالت أنت إذا تريد، طبعا عندي مسألة، لماذا هجم المسلمون على الكفار وهم في بيوتهم جالسون؟ لماذا هذا يمكن؟ أيمكن للجيش الإسلامي أن يهجم على الكفار وهم في ديارهم وبعيدين عن؟ إذن كيف قالت هنا تقولون أفضل وسيلة للدفاع الهجوم؟
مكان العسكري، مراكزهم يعني العسكرية.
نعم، حتى المراكز العسكرية يقول إحنا عندنا مراكزنا العسكرية هناك لنا نؤمن فيها مصالحنا.
بس هاي المراكز، عفوا سيدنا، عادة هاي مخصوصة للجهاد، مخصوصة للقتال، يعني مثل غرف عمليات لما هنالك. فهي بحل إذا هجموا عليهم، بالعكس هي ما في أي مشكلة بالموضوع، إلا إذا كان مركز يعني في أطفال في نساء.
لا أخوتنا، لاحظوا الآن، أفرضوا دولة كندا، هذه عتها جيش مثلا من المضرين في بلادها، من تعرفون الشعب يحتاج إلى ماذا؟ قوة حتى تحميه، صح لو لا؟ هناك مهربين، هناك مخدرات، هناك 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 هناك، صح لو لا؟ فأنت دولة بعيدة إسلامية، هل يجوز لك أن تهجم عليه؟ ما عنده معك أي مشكلة، يعني مجرد يصير عنده قوة عسكرية أنت تروح تهجم عليه؟ فكيف هنا قلنا أن لابد أن نباغتهم؟
أستاذ العفو، بسبب الديانة استشعر به الكفار، بسبب من عدو النيل، يعني النيل الذي أنيل من قبل المؤمن المجاهدين، استشعر به الكفار هو هذا، يعني مجرد الكفار بادروا.
أحسنتم، لاحظوا أحسنتم. نحن قلنا أفضل وسيلة للدفاع، أحسنتم، للدفاع، لأن الدولة الإسلامية هي لا تعتدي على دولة أخرى، ولكن تلك الدول عندما خططت وتهيأت واستعدت لمهاجمة الدولة الإسلامية، أنت ماذا؟ تبقى تنتظر إلى أن تأتي إليك؟
ينبغي أن يكون على جهوزية تامة.
لا، غير الجهوزية، أحسنتم، قبل لا يأتي يصل إليك أنت ماذا؟ تضرب في عقل داره. هذه مسألة مهمة، هذه هم موجودة. فإذن الآية قالت ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أنه أنت اذهب إلى أرضهم قبل أن يتحركون، وقبل أن إذا دخلوا بلادك وأرضك أصبح لهم ماذا؟ الأمر هين،
يتمكنون
به. لكن أنت ماذا؟ باغتهم، يسمونه بالصلاح العسكري السبق، شو يسموه؟ إلى الصلاح يعني. نعم. سبق الحدث يعني. بلي. قبل لا يقومون أنت ماذا؟ تقوم بعبادتهم.
بعدين هم مجرد رفعوا راية العداء للمسلمين، فما صاحب الجهاد.
لا، هم هو هذه طبعاً تشير إلى إحنا أخذناها. تشير إلى القوة الأمنية، أنت عندك اطلاع وعندك معلومات 100% أسسوا غرف عمليات وأسسوا وهكذا. الآن مثلا الذي يحدث اليوم هو مرتبط في الخارج أم لا؟ نعم. ولذلك من بالجهات الأمنية لما تمسك بأشخاص يقومون بالشغب أو يقومون بالقتل والاغتيال، هل هي تعاقب فقط هؤلاء مباشرة؟ ماذا تفعل؟ لا لا، تبحث عن الجذر، من الذي غرر بهذا؟ من الذي وظف هذا؟ أي دولة؟ فتأخذ ماذا؟ تحقق وتتابع إلى أن تصل إلى. ولذلك لاحظين هذه اللي طرحوها السياسيين، تجفيف منابع الإرهاب. هو هذا الإرهابي عنده منابع لو لا؟ عنده دول خلفه. فأنت لما تجفف منابعه بعد يبقى هو؟ ما يبقى. فلذلك هؤلاء عندما يلاحظون، ما أدري يذكرون حصل في بداية الثورة المباركة في الجمهورية الإسلامية انفجارات كثيرة، إذا تتذكرون اللي راح ضحيتها الشهيد بهشتي رحمة الله عليه، اللي سيد القائد إلى الآن هو بلي الشهيد رجائي. زين، فدرسوا قالوا هذا من وراء هذه، فعرفوا أن الدول الأوروبية من ضمنها فرنسا أنها كانت تقف وراء هذا بقوة. فإذا أكو إلها أسباب أم لا؟ علل موجودة هنا، ماذا؟ لا بصير متوازن بالقوة، فلا بد ما يكون لا يكون تهديد لمن؟ ديك فتحت حرب خلاص بعد، فتحت حرب فهددت، فإذا تهدد هي، فأنتم إذا تفجرون فنحن ماذا؟ فنحن أيضا نفعل، فنحن أيضا نقتل، لأنه القتل أنفى للقتل. إذا هو يهدد يصير موازنة هنا، يصير حفاظ، وإذا يترك. هذه مسألة مهمة. فالآية تقول ماذا؟ فأنت عندما عرفت هذا العدو أخذ يخطط لقتلك والسيطرة عليك وإلى آخره وإبادة الدولة الإسلامية، أنت لا تبقى في مكانك، تجاوز الجغرافية، وصل إلى داره ماذا؟ أحسنتم، حتى يعرف أنه أنت لم تكن بعيد عنه وهو في مأمن، وإنما هو تحت المرمى. هذه مسألة مهمة جدا. ولذلك لا شنو غدر؟ لا لا هذا قتال، هذا قتال، هذا لا بعد، هذا قتال، هذا حرب.
لا أنا مرة أقول غدرونا غدر، إنه بحيث إنه ما كانوا حاسين، فجأة لقوهم صاروا عندهم بأراضيهم.
إيه هذا.
هم يعتبروها هم.
إيه هذا دفاع. وهذا أخواتنا، هذا مسألة مهمة. هذا هل يعد أن الدولة الإسلامية كما يصور البعض، بعض الساذج أو مغرض يصور أن الإسلام يعتاش على السيف وأنه يعتدي على الغير؟ لا، وإنما يدافع. الدولة لا، الإسلامية لا تعتدي على الغير، وإنما عندما تجد هؤلاء هم الذين يقومون يبدأون المعركة. لذلك ارجع إلى التاريخ، لا النبي ولا أهل البيت بدأوا القتال، ما يبدأون حرب، ولكن متى تبدأ الحرب؟ عندما هم هؤلاء يبدأون الحرب، عندما مزقت خيمة الإمام الحسين سلام الله عليه الله بدأ الحرب. أمير المؤمنين في كل حرب ما بدأ حرب.
ده في مقول الإمام الحسين حينما أحد الأشخاص يطلب منه الوجوه، يقول له أخشى أن أخرني، بل معنى هذا أنا أكره أن أبادرهم.
ما عندنا يعني، ما الإسلام لا يبادر ولا يقاتل، لكن متى؟ بعدما يثبت أن هؤلاء قاموا بمقاتلة المسلمين الدولة الإسلامية. زين، هذا الدفاع بأي طريقة؟ الدفاع ليس من الصحيح أن تبقى مكتوف الأيدي إلى أن يصلون إليك. وهذه أخواتنا مسألة مهمة جدا، القائد السياسي المحنك هل هو عندما يحس بالخطر يدافع أو قبل أن يصل الخطر إلى داره يدافع؟ من هو الأفضل؟ هذا المهم. فأنت أكو منظرين سياسيين خبراء عسكريين يدرسون يبحثون أنه مثلا بعد سنة سنتين ثلاثة هذه الدولة تخطط إلى ماذا؟ إلى مهاجمة الدولة الإسلامية، إلى مهاجمة. فأنت من الآن ماذا؟ عندك هذه المعلومات، هذه القرائن، هذه كذا، تثبت، يصير أول مرة مفاوضات معهم. إذا استمرتم بهذا الهدف بهذا كذا راح فأنت مستعد أم لا؟ هذه الدولة. فالدولة لابد أن تقرأ ماذا؟ نوايا الدول الأخرى، أن تثبت ذلك إلى آخره. هذا يعتمد على جهاز أمني وعلى أجهزة متعددة. فإذا قبل أن يصلون يطؤون أرضك أنت ماذا؟ بادرهم وباغتهم. نستلهم من خلال قوله تعالى لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ماذا نستلهم؟ أن من أهم طرق الدفاع والحفاظ على الأرواح والثروات هي الهجوم ومباغتة العدو، وليس الانتظار ثم الدفاع، وإنما أهاجمه وأباغته. ولذلك أشار لوطء المجاهدين، أي أن المجاهدين وضعوا أقدامهم في أرض العدو، أي مهاجمتهم ومباغتتهم، بعدما ثبت، لاحظوا، بعدما ثبت تخطيطهم أو تخطيطهم لمهاجمة الدولة الإسلامية. درس عسكري أيضا، وهو من الدروس المهمة. هذا الدرس الآية تقول لنا تعرف على نقاط ضعف الأعداء. الآية بما أنه أنت في نظام الدولة الإسلامية وفي ومصناع القرار، فأنت ماذا؟ هل تبقى فقط في الداخل أو تتعرف على الأعداء ونقاط ضعف العدو؟ هذه مسألة مهمة، أن هذا العدو لابد، وهذا هم موجودة في أخواتنا، نحن بعيدنا عن هذه الأجواء، هذا موجودة في أروقة المنظومة العسكرية والسياسة، هذا موجود. أن هذه الدولة ماذا تمتلك؟ تمتلك من نقاط قوة وتمتلك من نقاط ضعف، طبعا في الميدان، ها، مع غض النظر السياسة، التركيبة الاجتماعية إلى آخره. لابد أن تعرف مثلا هذا عنده نقطة ضعف التركيبة الجغرافية، عنده نقاط قوة، عنده نقطة ضعف في تركيبة المجتمع، تركيبة المجتمع عن قوميات مختلفة. فأنت ماذا؟ ولذلك هم يدرسون مثلا، يقول هاي الدولة قومياتها فيها عرب، فيها كرد، فيها مذاهب مختلفة، فيها شيعة، فيها سنة، فيها زيدية، فيها. فماذا يفعلون؟ هذا يقول نقطة ضعف أم لا؟ نعم، فيفعلوها، يفعلون هذا. فأكو نقاط ضعف وأكو نقاط قوة، هذه الدولة لابد أن تدرسها. زين، الآية هنا تقول لنا أنت كقائد إسلامي تعرف على نقاط ضعف الأعداء.
ولا ينالون.
كيف؟
ولا ينالون.
لا.
عفوا.
أحسنت.
الغيظ الذي يوجده هو عامل.
ممتاز جدا. أحسنتم. يغيظ الكفار، هذا الغيظ الذي حصل من الكفار لماذا؟ لأن الدولة الإسلامية كانت عارفة لنقاط الضعف ماذا؟ ووقعت عليه، فيختار أم لا؟ طبعا يتألم كثيرا. لماذا؟ لأنها أضرت به. هي أحسنتم. فنفهم أن على القائد الإسلامي أن يدرس ويفهم ويعي ويعرف نقاط ضعف العدو. إذا نستفيد من خلال قوله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. أهمية التعرف على مكامن الأعداء ونقاط ضعفهم المؤدي إلى إضعافهم، لأن أنا من أعرف نقاط ضعف العدو ماذا أفعل؟
أركز على النقاط،
أفعلها، أضربها. هسه مو أكون ضعف، لا أخواتنا لاحظوا، أكون قلنا لكم الحرب متعددة، الحرب متعددة، ولذلك هم يأتون الآن هالدراساتهم أكو لوبيات. أنتم تعرفون مئات اللوبيات في أمريكا وغيرها، هذا عمله، هذا توظيفه، يعطون دولة العراق تفضل أدرس لنا نقاط الضعف، نقاط القوة، نقاط يعني كيفية السيطرة، الهيمنة، فيدرس الضعف مثل نقاط الضعف القومية اللي فيها الجغرافية، الضعف الاقتصادي، وأمور كثيرة. فماذا يفعلون حتى يشخصون ثم يضعون، أحسنتم، ثم يضعون سيطرتهم؟ هذه مسألة مهمة. فالدولة الإسلامية لابد ماذا؟ أن تكون بهذا المستوى في دراسة ومعرفة نقاط ضعف العدو، حتى تصير عندها ورقة. فلما العدو بعد ماذا ينوي القتال، فأنت ممتلك نقاط ضعف مباشرة تضربها من خلال نقاط الضعف اللي موجودة عندي. واضح إن شاء الله؟ فنستفيد من خلال قوله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أهمية التعرف على مكامن الأعداء ونقاط ضعفهم المؤدي إلى أضعافهم. لذلك الآية لم تكتفي بالدخول ووطئ أرض العدو، وإنما ماذا؟ بل خصته أن هذا الوطأ يغيظ الكفار. لاحظوا، مرة يدخل المجاهدون أو المسلمون إلى أرض الكافر، لكن الكافر ما لا يختار. لماذا؟ لأن هذا الدخول هذا ما راح يأثر فيه، هو عنده خطة معينة، عنده كذا. ما مرة لا، أن هذا الوطء أو هذا الوصول إلى هذه النقاط الحساسة يغيظ الكافر أم لا؟ يعني مثلا أنا أصل إلى مرحلة أضيق عليه الإمدادات، أنا أسيطر على مضيق هرمز كمثال، أضرب لكم مثال، يعني إذا كانت السيطرة على مضيق هرمز العدو يختاض أم لا؟ لماذا؟
يقول سيدنا
انه
هذه الضربه اوجعتهم، لانها ضربت على المناطق الحساسه،
والنقاط امسك الشريان بلي شريانه فيختضم له. فاذا هناك مواضع مهمه اللي هي تؤدي الى اضعافهم، نقاط ضعف بالنسبه لهم، فانا ماذا اقف عليها، اقمع يعني اسيطر عليها، اصل اليها، اهيمن عليها. لاحظي لولا ليس هي مطلق. ولذلك يطؤون موطئا، شوف قالت الآية موطئ، هذا الموطئ ايش فيه؟ يغيظ الكافر. ولذلك قيدته بأن هذا الوطئ في هذا المكان يولد غيظ لمن؟
للعدو.
ما أدري وصلت الفكرة؟ لذلك الآية لم تطلق يعني، وإنما الوطء مجرد الدخول، بل خصته بحال يكون سبب لغيظ الكفار، مما يدل على أنه نقطة ضعفهم. حتى هذا يستحق أنه يعطى، تعطي دماء بحيث السيطرة على هذا المكان،
تكون ضربة قاسمة يعني،
يعني استراتيجية إذا صح التعبير، لا غير كضربة، مرة سيطرة على أرض، على مكان استراتيجي، يعني يكون، قلت لكم، ضربت لكم مثال، ها من باب المثال، السيطرة مثلا على مضيق هرمز، على مضيق باب المندب، باب المندب، ماذا يولد هذا؟ إذا سيطروا بعد خلص لأنه 80-60% من شريان الاقتصاد ماذا؟
يشل حركتهم،
يعني يضعفهم اقتصاديا خلص، هذا راح يضعفهم جدا. فأكون أكون مواطئ، أكون نقاط ماذا؟ حساسة. هذه بالنسبة لهم تكون نقطة ضعف، فهذا يغيظهم أم لا؟ طبعا يغيظهم. درس آخر هو من الدروس المهمة والمعاصرة، درس أمني. هذا الدرس الذي نستفيده من الآية هو القوة السبرانية، القوة السبرانية أمني. هذا درس أمني، هذا بعد علم الأمن والمخابرات، علم عريق وقديم جدا. هذا تقول لنا الآية الكريمة قوي الجانب السبراني. شنو السبراني؟ الجانب السبراني هي الحرب الإلكترونية. نعم.
ولا ينالون معلوم النيران، يعني شدة.
لا ذيك تختلف، أم ممكن بل صحيح، بس
يعني بأي طريقة نحن نقدر نضربهم.
لاحظوا الآية قالت ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار.
نفس الغيظ.
اي احسنت. هذا الوضع هل هو بالضرورة ان يكون بالأقدام؟
لا، ليس ضرورة.
لا، وانما هو عبارة عن الوصول الى مواطن حساسة، الى اهداف، بارك الله فيكم، مهمة بالنسبة لهم. ها أنت مرة تصل بأقدامك ومرة تصل بماذا؟
آه؟
لا 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 لا
لا
لا لا
السبرانية،
السبرانية يعني مرة تصل إلى هذا الموطئ من خلال ماذا؟ الشبكة العنكبوتية،
مواقع، يعني بيوصل
للمواقع. يعني لاحظوا أخواتنا اليوم اللي جاي يصير هالحرب السبرانية، شايفيها مثلا أنت تصل إلى شبكة الأنترنت عند العدو وتعطل عنده قوة الكهرباء، شبكة الكهرباء، وهو في بط طبعا، أو تعطل عنده مثلا برامج الإمداد، لأن اليوم مو صارت، هي يومية تصير.
لا الأنترنت توقف ساعة طفل كان يعني.
نعم. لا هو هذه الحرب موجودة، هذه بشكل مستمر، هم مرة يهجمون مرة يهجم عليهم وهكذا، وهذا فيها طبعا ماذا؟ يعني يصل إلى نقطة حساسة جدا ماذا؟ و بلي إلى نقطة في هسه، متعرفون أنتم كل المرافق، مرافق الحياة، سواء كانت الكهرباء أو كانت الأمور الأمنية أو أمور أخرى، تعتمد على من؟ على الشبكات، شبكات الإنترنت، شبكات، كل واحدة شبكة. أنت لما تصل إلى هذه الشبكة ماذا تفعل؟ وتقوم بتوقيفها، بتعطيلها. وصلت إلى منطقة حساسة أم لا؟ وصلت إلى. فإذا أنت كدولة إسلامية، هذا طبعا يعتبرون بالجهاز الأمني من أهم الأمور هي القوة السبرانية، أنت في الدولة الإسلامية تحتاج إلى مواجهة في هذا الجانب أم لا؟ نعم، تحتاج أن تصل في قعر دارهم وتصل إلى ماذا؟
كل الوسائل التي
يحاول، إلى أحسنتم، إلى شبكاتهم المهمة وتعطلها.
بس عفوا سيدنا، كما قال الأخوان كمان أيضا الصح ولا ينالون من عدو النيلة، هذا أيضا ينالون منهم سواء عصبيا أو عن طريق،
أنا قلت ذلك،
يعني
بس
الكفار وأيضا النيل نفس
بلي
الشيء.
بلي، فهنا قال ولا يطؤون موطئا، يعني أنه لا يصلون،
الغيظ يصبر
بلي بلي. لاحظوا لا يصلون مكان، هذا المكان يغيض فيه، يغيض إذن هذا الذي وصل هذا له أجر كبير لو لا؟
نعم.
هذا وصل بسهولة تصوره؟ نعم. فهذا مجاهد كبير، فهذا له أجر كبير. هذا بذهنه بعقله وعصر ذهنه وتوصل إلى أن يصل إلى موضع حساس وطأه، ماذا؟ وضرب به العدو. لاحظين؟
الغيظ العفو استاذ.
نعم.
الغيظ نفسه راح يكون مفتاح للنيل يعني. عفوا سيدنا، بالنسبه لهذا الموضوع مثل الهكر وما الى ما هنالك، لاحظ بانه حتى اكثر فعاليه واقل مؤونه. غير الجهاد، غير مثلا القتال في سبيل الله والعده الى ما هنالك، يعني عن طريقه الكمبيوترات والاشياء والنت، يعني عم يوصل الى مواصل افضل من نظر جيش الجيوش الكامله.
ما أدري أنتوا سامعين أخواتنا، خليكم معاي سامعين. قبل يقولون عندما يظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه، عندما يخرج يقولون المدافع والطائرات والصواريخ تعطل، يقول ما تعمل. هسه احنا كنا ناخذها بماذا؟ بطريقه الاعجاز، نقول معجزه الامام. هي ليست هي لها ماذا؟ لها اسباب. فالله العالم عندما ياتي الامام القوه السبرانيه ماذا؟ قويه جدا، بحيث هذا الصاروخ طبعا يعتمد عليه من يعتمد على ايضا شبكات الانترنت او شبكات الالكترونيه. فلما تعطل هاي الشبكة الإلكترونية بعد هو ينطلق؟ ها؟ لا، أصلا ما يمكن أن ينطلق، لابد هناك توقف كل هذه الشبكات. فإذن هذه الآية الكريمة عندما تقول ولا يطؤون سواء بأقدامهم أم بعقولهم، بإلكترونيا يصلون إلى مواضع حساسة. ولذلك عندما وصلوا إلى الأعداء اغتاظوا أم لا؟ نعم، وصلوا مثل في إسرائيل ضربوها من هذا الجانب، أصابهم الغيظ الشديد، وصلوا إلى يعني دول أعداء اغتاظوا غيظ شديد. ما أدري واضح إن شاء الله. فإذا نستوحي من الآية الكريمة في قوله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار تفعيل جانب الحرب السبرانية تجاه الكافرين والأعداء، بدليل التعبير في الوصول إلى مواضع حساسة لدى العدو من قبيل اختراق الشبكات الإلكترونية وتعطيلها، مما يؤدي إلى اختلال نظامهم المستلزم لغيظهم. صح لو لا؟ يعطل عندهم كل مثلا القطارات، عطلها، راح يصير لهم ماذا؟ أضرار أم لا؟ أضرار كبيرة. يعطل مثلا شبكة الكهرباء، يعطل أصلا الشبكة العسكرية، أصلا يعطل الشبكة الأمنية، أضرار أم لا؟ راح تضر إلى إعادتها، يحتاج ماذا؟ كلفة ووقت وسب المليارات. هذا وأضعفها لو لا، يضعفها أم لا؟ ربما يعيدها. شوفوا لا سامح الله، الدولة لما هي مستقرة الآن، أنتم أي دولة عندما تذهب الآن في عصرنا، عندما تذهب كلها مرتبيها شبكة عنكبوتية. مثلا الآن البلدية، هالبلدية بسيطة هاي متصلة بكل المؤسسات، كيف متصلة؟ يعبرون عن السيستم، صح لو لا؟ هذا متصل، هاي شبكة متصلة، فيقومون في كل هذه المؤسسات. أنت أفرض هذه الشبكة انضربت وتعطلت، لما مثلا هذه الدولة تحتل من قبل أعداء فيدمرون البنية التحتية، تضرب هذه البنية التحتية، إعادتها كم يحتاج؟ يحتاج سنين. هاي الشبكة لما ترجع كما كانت شبكة يعني مرتبطة في كل جذور الدولة، يحتاج إلى سنين إلى إعادتها.
يعبر عنها مش بالبنية التحتية مولانا.
نعم، لا البنية التحتية البناء الحجر. زين، درس آخر، درس إعلامي، وهو أيضا من الدروس المهمة، هذا اللي أشرتم إلى أنتم، تفعيل الحرب النفسية، نسلهم من خلال التعبير بغيظ الكافر. هذا الكافر عندما يغتاظ ويصاب بالهم، قلنا الغيظ هو ماذا؟ الهم والألم الشديد، يغضب، هو ما راح يصدر منه شيء، لكن يعيش ماذا؟ الفوران. ما هو سببه؟ سببه ما هو؟ أحسنتم، الوطئ هنا هذا الغيظ، يعني بهذا الغيظ، هذا الغيظ يلزم أحيانا بالحرب النفسية، يعني بالقوة الإعلامية.
الوطئ هو اللي ولد
الغضب. هذه ضرورة، وهذه يعتمد عليها الأعداء أخواتنا، يعتمدون على ماذا؟ تفعيل الحروب النفسية، لأن يولد انهيار عند من؟ عند القيادة وغير القيادة. وهذا الإعلام المعاكس جدا مهم، السلطة الرابعة يسمونه، يضعف. أحسنتم، فعندما قالت يغيظ الكفار، إذن هذا الإعلام الذي هو شن حروب نفسية يغيظ الكافر أم لا؟ طبعا يولد له الغيظ، لأنه يزلزل، يصل إلى من؟ يصل إلى بلده وإلى قعر داره ويزلزل ماذا؟ يزلزل كيانهم بلي. فلذلك يختار نسلهم من خلال التعبير بغيظ الكفار في قوله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ضرورة تعزيز وتفعيل الحروب النفسية. ولذلك أكو قنوات مهمة كبيرة، مثلا قبل ما كانت قناة العالم، نهضل ولا الآن قناة العالم ماذا؟ قناة تعد من القنوات الكبيرة التي تقوم بماذا؟ بضربة للعدو، ضربة إعلامية، قنوات يعني قناة خارج الحدود، هذه يحتاجها. نعم أكو قنوات كثيرة مثل الكوثر لم تكن بهذا المستوى، كهذه الجزيرة مثلا، قناة العربية قناة بهذا المستوى، الحرة، فهم أخذوا ماذا؟ يوجدون هذه القنوات للحروب النفسية. على الأسف العراق ما عنده قناة بهذا المستوى، عنده قنوات داخلية يمكن.
حتى المنار.
نعم.
قناة المنار.
قناة المنار. إيه المنار أخذت الآن تأخذ بهذا المنحم. قبل كانت ضعيفة ما كانت بذاك.
حرب العدو محاربة نفسية.
نعم. أحسنتم، الميادين، الميادين قوي، نعم صح. الميادين لا تقاس، بلي صح. هذه قوية جدا جدا، بلي صحيح. على كل، فإذا هذا أيضا يسمونه الوطء، الوطء النفسي والإعلامي لمن؟ وإلا أنت أفرض دولة ما عدت أي إعلام، ما عدت أي كذا، ويسلط عليها الإعلام، ماذا تكون؟ تنهار، فكون عدتها قوة. وترى أحيانا نصير مفاوضات، يا أبا خفف عنك إعلامك، عني إعلامك، وأنا ماذا؟ أخفف عنك. نعم طبعا طبعا، فأنت خفف وأنا أخفف، تصير هاي مفاوضات بيناتهم، لأنها تضر السلطة الرابعة، أعطوا هذه الأهمية، السلطة يعني سلطة مغيرة بلي. فيحتاج مثلا كدولة لما تريد تقوي بنيتها أو تقوي وجودها واستقلالها، ماذا تحتاج؟ أيضا تحتاج إلى قوة إعلامية لتفعيل الحرب النفسية. إذا نسلهم من الآية الكريمة من خلال قوله يغيظ الكفار، الآية قالت يغيظ الكفار، ماذا نسألهم؟ ضرورة تعزيز وتفعيل الحروب النفسية بواسطة الإعلام المعاكس كما هو الحال اليوم، حيث يؤدي دور كبير في انهيار العدو معنويا وماديا. درس سنأخذ كدرس أخير، تلامطل عليك. درس عسكري، الاستمرار في الصمود، هذا من الدروس المهمة، الاستمرار في الصمود. يعني ماذا؟
الثبات.
الثبات وبعد الثبات
والاستمرار.
والاستمرار
عدم التراجع.
احسنت. لا الاستمرار، مو هي مره واحد سنه سنتين ايش فيه، يصير عنده ملل وتعب و كما تفضلتم يتراجع يتقاعس ينهار. المفروض ماذا؟
يصمد ويصبر.
احسنتم، يصبر و
يصمد.
هذا كيف، من اين استفدناه؟
ولا ينالون العدوون، عفوا، من صيغه الفعل المضارع.
بارك الله فيك، احسنت. من الأفعال التي جاءت بصيغة المضارع، يطؤون، بعد يغيظ، ترى هذا غيظ الكافر مو مرة واحدة، ما قالت اغتاظ أو ماذا قالت، يغيظ، يعني دائما ايش فيه، استمرار غيظ الكافر. ينال النيل مرة واحدة في أمان الله خلاص، لا، وإنما النيل مستمر من العدو حتى ماذا؟ فإذا أنت دائما على يقظة، دائما مستمر وثابت ومتطور. ها لاحظوا أشارت الآية الكريمة من خلال التعابير بصيغ المضارع، يطؤون، يغيظ، ينالوا، هذه أشارت لمن؟ كما في قوله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا المفيد للاستمرار والثبوت. هذا أخذته بأن الفعل المضارع يدل ماذا؟ على الاستمرارية والثبات، لأنه مستمر ثابت. ماذا يرشد؟ يرشد إلى أهمية اليقظة والاستمرار. أنت دائما، ما هو العدو ينتظر، هذه هم عتم طريقة، ينتظر الغفلة، ينتظر، أحسنتم، ينتظر الـ أن يخفل أو ينهار أو كذا. وسمعتم بالخبر الأخير أن الجيش الإسرائيلي أخذ ينهار وحصلت عنده حالات انتحار وكذا، لاحظين؟
نعم.
الجيش هذا يبقى كم سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، صعب. فالآية توصي بماذا؟ تقول أنت دائما هذا العدو خليك مستمر وثابت، بلي ودائم في مواجهته. المفيد بلي مما يرشد إلى أهمية اليقظة والاستمرار بالصمود ومواجهة الأعداء بشتى الوسائل والدوام والصبر على ذلك. نعم، يحتاج دوام، يحتاج صبر وثبات وترقي أيضا. فلذلك جاءت بالأفعال المضارعة. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الدروس، بقيت عندنا إن شاء الله دروس قليلة في هذه الآية، ونختم هذه الآية إن شاء الله، وننتقل إلى آية أخرى تأتي في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.